أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سفر النجاة وعين الحياة، من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نستمر في سورة الفجر وفي علاقة هذه السورة بسيد الشهداء عليه السلام وبثورة الإمام الحسين. وصلنا إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إنه منظر مرعب أن نتصور جهنم. أين هي جهنم اليوم؟ لا ندري، لكن لا شك أنها مخلوقة، هذا ما عليه إجماع علماء أهل البيت عليهم السلام، أن الجحيم قد خلق، قد خلقت، والجنة قد خلقت. أين الجنة؟ لا ندري. أين الجحيم؟ لا ندري. إنه منظر مرعب أن نتصور أو أن نحاول أن نضع صورة للجحيم الذي يأتي يوم القيامة، كأنها دائرة من لهيب من نار تأتي أمام الناس. الكل سوف يرى هذا المنظر يوم القيامة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبرزت الجحيم لمن يرى. الكل سوف يرى، هذا ينكشف الغطاء عن الناس، والكل سوف يرى ذلك المنظر الرهيب. وعندما نسمع في ذلك اليوم صوت النار وزفير النار ونرى ذلك المنظر، سوف يذهب الناس شمالا ويمينا من خوفهم يوم القيامة. الخلائق يوم القيامة عندما يرون الجحيم قد أتى وزفير النار قد علا، يرقدون نحو الأنبياء، فالأنبياء يرقدون مع الخلائق وهم يقولون نفسي نفسي، حتى تصل البشرية بأجمعها بما فيهم الأنبياء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقولون له: يا رسول الله، نحن لا نملك سواك في هذا اليوم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. هذا مقام الشفاعة الذي يحظى به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم يوم القيامة. جاء في رواية مأثورة عن أبي جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لما نزلت هذه الآية وجيء يومئذ بجهنم، سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكإشارة يقولون أنه لما نزلت هذه الآية لم يرى بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله مبتسما أو ضاحكا. فسألوه عن هذه الآية فقال: أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأولين والآخرين، يعني يوم القيامة يوم الحشر، أتى بجهنم يقاد أو تقاد بألف زمام يقودها 100,000 ملك من الغلاظ الشداد، لها هدة وغضب وزفير وشهيق، صوت لهذه النار وهي تأتي، صوت مرعب، وإنها لتزفر الزفرة، فلولا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع، يعني لولا أن الله أخر الخلائق للحساب لمات كل الناس من هذا المنظر الرهيب الذي يحدث آنذاك. ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق، البر منهم والفاجر، فما خلق الله عبدا من عباد الله ملكا ولا نبيا إلا ينادي رب نفسي نفسي، ويقول الروح الأمين لرسول الله: وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. ثم يوضع عليها الصراط، يقول الإمام الباقر: يوضع على النار الصراط الذي يكون أدقه من حد السيف. الصراط هو عبارة عن جسر يوضع فوق جهنم. هذا الموضوع يحتاج إلى كلام مطول، لكن نحن لا نملك الوقت الكافي لذلك، يعني نحتاج إلى سلسلة لنتكلم عن عالم البرزخ وما بعد الموت. لكن بشكل عام إشارة: الصراط هو جسر يكون صغيرا كحد السيف يوضع فوق جهنم. كل الناس لابد أن تمر فوق هذا الجسر، يعني ما من إنسان خلق إلا ويمر فوق هذا الصراط. تحت هذا الصراط هناك النار الجحيم، يعني كل واحد منا سوف يرى هذه النار. بعض الناس تمشي على الصراط بشكل سريع وتدخل الجنة، بعض الناس تمشي بشكل بطيء، بعض الناس تقع في النار، وبعض الناس تأخذ النار منها مأخذا. هذا حال الخلائق يوم القيامة على الصراط. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، يعني في أكثر من نوع من الناس، والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، فمنهم من يمشي عليه مثل البرق يمشي مسرعا، ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، يعني عم يزحف من شدة الخوف والمنظر، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتتركه شيئا. هذا المرور على جهنم هو تفسير قوله تعالى عندما يقول في سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن منكم إلا واردها كان، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا، يعني لا يوجد إنسان إلا ويرد على جهنم. معنى الورود هو الاقتراب، يعني ليس شرطا أن تدخل في الشيء حتى يقال أنه الإنسان ورد جهنم. مثلا إذا أنت قلت: وردت الماء، يعني جئت إلى قرب الماء، عندك نهر تقول وردت إلى الماء، أنت لم تدخل في النهر لكن وردت إلى قرب النهر، هذا يسمى ورود. البعض يقول أنه لا، كل إنسان يدخل إلى النار سواء كان مؤمناً أو كان فاسقاً، لابد أن يمر الإنسان عليه السلام في مرحلة تطهيرية يسمونها مرحلة تطهير، أنه يطهر، ويقولون أن النار تصبح برداً وسلاماً على المؤمن، وتصبح شديدة على الكافر والمنافق. لكن هذا لا يصح طبعاً، وإنما الصحيح هو أن معنى الورود في الآية: وإن منكم إلا واردها، المعنى في هذه الآية أننا نمر فوق جهنم على الصراط، وحسب أعمال الإنسان إما أنه يمشي مسرعا أو بطيئا أو يسقط، أعاذنا الله من ذلك. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر. عندما نرى جهنم نصح من غفلتنا. الإنسان كما ذكرنا في هذه الدنيا ليلة أمس يعيش في غفلة، ينسى الموت، ينسى يوم الحساب. متى يصحو الإنسان؟ عندما يرى هذا المنظر، منظر النار وهي آتية نحوه. يقول: كيف هدرت وقتي؟ يبدأ الإنسان يسأل نفسه: كيف هدرت وقتي؟ كيف عشت حياتي؟ أنا سوف أسأل عن وقتي، كيف قضيته، عن كيف قضيته، عن حياتي، عن شبابي، عن القوة الموجودة، كيف أقضيها في هذه الدنيا؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني فعلت ما فيه الخير لحياتي. يقول كما ذكر الله عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. الإنسان الآن إذا أراد أن يذهب في رحلة معينة، أراد أن يسافر إلى بلد ما، دائما يأخذ معه ما يكفيه لهذه الرحلة، صح ولا لا؟ هل يوجد إنسان عاقل يذهب إلى رحلة ولا يؤمن المال الكافي حتى يصل من خلال إلى هذه الرحلة؟ هل يوجد إنسان يذهب إلى رحلة ولا يؤمن المنزل الذي سوف يسكن فيه في ذلك المكان؟ كلا. فكيف نحن مع الرحلة إلى عالم الآخرة؟ هذه رحلة مجبورة علينا، يعني هذا ليس باختيارنا، نحن كما خلقنا سوف نموت، لا أحد يستطيع أن يفر من هذا الموت. فماذا نفعل لهذه الرحلة؟ ماذا هيئنا لهذه الرحلة؟ هل هيئنا القبر الواسع بأعمالنا وليس بالمساحة؟ هل هيئنا نتيجة الأعمال الحسنة القصور في الجنان، أم أننا هيئنا والعياذ بالله المكان في النار؟ هذا كل إنسان لابد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة. عذاب جهنم ليس سهلا. أنت الآن إذا اقتربت من النار قريبا تفزع، صح ولا لا؟ النار الموجودة في هذه الدنيا تفزع إذا اقتربت منها. إذا هناك ماء ساخنة تهرب منها، لا تستطيع أن تتحمل سخونة الماء، فكيف بالجحيم الذي لو فتح باب من أبواب النار لحرقت الأرض وما فيها؟ باب واحد، نافذة واحدة لأحرقت النار الأرض وما فيها. كيف من ذلك المكان الذي يعذب فيه الإنسان ليس مرة واحدة؟ يعني العذاب في الجنة عذاب مستمر. هذه الدنيا حتى ولو عاش الإنسان في عذاب معين يعرف أن هذا العذاب سوف ينتهي، يعني حتى ولو كان هذا الإنسان مسجونا في سجن يعلم أنه إن عاش إلى 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، ولكن في نهاية المطاف سوف ينتهي هذا العذاب. لكن في النار، من يدخل النار ومن يكون خالدا في النار لا مفر من ذلك المكان، لا مفر أن لا يكون موجودا، لا مفر من ذلك. وعندما يحرق الإنسان في جهنم ويذهب الجلد، الله عز وجل يغطي الإنسان بجلد آخر ويبدأ بالاحتراق من أول وجديد. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني كل ما هذه الجلود حرقت وذهب السائل الموجود تحت هذه الجلود، وما أصعب هذا الحرق، عم نقول بالدنيا نحن ما بنتحمل هذا الحرق، فكيف بنار الآخرة؟ كلما ذاب هذا الجلد عن الإنسان يأتي الله عز وجل بجلد جديد ليعذب هذا الإنسان في جهنم. ثم يكمل الآية الله عز وجل ويقول: إن الله كان عزيزا حكيما. هون إشارة جدا جميلة، الله عز وجل لا يحب أن يعذب أي إنسان، يعني الله عز وجل يحب لكل الناس أن يمشوا على الصراط المستقيم، لذلك قال: إن الله كان عزيزا حكيما. يعني عندما يعذب الله الناس هذا من حكمته، من علمه بأن هؤلاء يستحقون النار، هؤلاء الذين جحدوا الرسالة، هؤلاء الذين جحدوا الدين، هؤلاء الذين عاندوا الله عز وجل. ألا ترى بعض الناس بهذه الدنيا الذين يعاندون والعياذ بالله الله عز وجل، يعاندون الله، يعاندون الدين بشكل علني، فهذا هو مصيرهم، وهذا من عدل الله عز وجل أنه يضع الكافر والمنافق في النار ويضع المؤمن والتقي في الجنة. وإلا إذا كل الناس كانت تذهب إلى الجنة لا يوجد عدل بذلك. الإنسان المؤمن الذي تعذب في هذه الدنيا ومر بالامتحانات وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، وإنسان آخر لا لم يقم بأي واجب وقام بكل المحرمات، هل يصح أن نساوي بينهما يوم القيامة؟ أبدا. الإنسان الذي أطاع الله يذهب إلى الجنة، والإنسان الذي عصى الله عز وجل يذهب إلى النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. من الذي يتحمل العذاب يوم القيامة عن هذا الإنسان؟ لا أحد. لا يستطيع هذا الإنسان وإن كان غنيا في هذه الدنيا أن يستأجر إنسان ما في الآخرة ويقول له تعال تحمل العذاب عني في النار. ولو فرضنا أنه استطاع، لو فرضنا هكذا أنه استطاع أن يؤمن المال في النار ويعطي هذا المال لشخص ما في النار يقول له تحمل العذاب عني، لا شك أنه سيرفض. لا يوجد شخص يقبل أن يتحمل هذا المقدار من العذاب يوم القيامة. هذا النوع من العذاب في النار. النوع الآخر من العذاب يسميه عذاب الصهر أو صب الماء، مثل ماء النار، ماء الحميم. يقول تعالى فالذين، بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. لباسهم في النار يكون لباسا ناريا من النار، يعني لا يستطيعون أن يفروا من النار في الجحيم، ويصب عليهم من فوقهم نارا أو ماء، هو ماء نار، هذا يغلي ويذوب الإنسان تحته. هذا من أنواع العذاب الموجود. هذا الشعور بالخوف واقعا مهم. البعض يقول لماذا تصورون الله عز وجل بأنه دائما الشخص المرعب الذي يرعب الذي يخوف؟ الله رؤوف، الله رحيم. نعم، الله لا شك أنه الرحمن الرحيم، لكن في نفس الوقت نفس مسألة الخوف من الله عز وجل مطلوبة، يعني هذا الأمر مطلوب أن يخاف الإنسان من الله عز وجل، لأن الإنسان بطبعه هو خاسر، لأن الإنسان بطبعه لا يعرف أين يقف. الإنسان يستكبر في هذه الحياة، فإذا لم يجد حدودا له ولم يخف من سلطة أعلى منه لن يكون هناك عنده أي رادع للقيام بالأعمال السيئة. فلا بد من وجود قوة أعلى يخاف منها الإنسان ويحاول أن يتجنب المعصية، لكن بطبيعة الحال لا بد من الموازنة، يعني الموازنة بين الخوف من الله وعدم القنوط من رحمته. نعم، نحن كلنا نقوم بمعاصي، كلنا نعصي الله عز وجل لجهلنا للغفلة التي نعيشها نعصي الله عز وجل. لا يجب أن نقنط من رحمة الله نقول خلاص هذا هو، نحن قمنا بالمعاصي ومصيرنا إلى النار. لا، الإنسان دائما يدعو الله عز وجل، يعلم أن باب التوبة ما زال موجودا في هذه الحياة. طالما الإنسان ما زال على قيد الحياة هو يملك المجال ليغير هذه الحياة، ليغير مسيره في هذه الدنيا، حتى وإن كانت معظم حياة هذا الشخص في السوء، يمكن بعمل واحد أن يغير مسير حياته كلها. كل مسير الحياة تتغير من خلال عمل واحد، هذا موجود، باب الرحمة موجودة. طيب، يوم القيامة هناك أنواع من الحساب والمحاسبين. هناك من يدخل الجنة دون حساب، هناك فئة من الناس تدخل الجنة دون أي حساب، وهناك فئة تدخل النار دون أي حساب، وهناك فئة تحاسب حسابا شديدا، وهناك فئة تحاسب حسابا يسيرا. هذه الفئات الموجودة. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال والناس يومئذ يوم الحساب على طبقات ومنازل، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم لم يلتبسوا في أمر الدنيا بشيء، وإنما الحساب هناك على من تلبس أو التبس عليه في الدنيا، ومنهم من يحاسب على النقير ويصير إلى عذاب السعير، ومنهم أئمة الكفر وقادة الضلال، فأولئك لا يقيم لهم وزنا ولا يعبأ بهم لأنهم لم يعبأوا بأمره ونهيه في الدنيا. نموذج عن هؤلاء الذين يدخلون النار دون حساب مذكور في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطانا نموذج عن ستة فئات تدخل النار دون أن تحاسب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة يدخلون النار بغير حساب. أولا الأمراء بالجور، الأمراء الذين جاروا. خير مثال على هؤلاء هم أولئك الذين حاربوا الأنبياء عليهم السلام على مدى العصور. خير مثال على هؤلاء هم قريش الذين حاربوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. خير مثال على هؤلاء هم أولئك الذين غصبوا الحق من أهل البيت صلوات الله عليهم. خير مثال على هؤلاء هم يزيد. خير مثال على هؤلاء هم الاستكبار الموجود في عصرنا اليوم. خير مثال على هؤلاء حكام الجور هم آل سعود وآل خليفة وغيرهم من الآلات الموجودة في المنطقة. هؤلاء يدخلون النار دون أي حساب، لأن الملائكة إذا جاءت وأرادت أن تحاسب هؤلاء سوف تتعب من كثرة ما عليهم من مصائب في هذه الدنيا، فمباشرة يدخلون أو يضعوهم في النار. ثم الفئة الثانية والعرب بالعصبية، أولئك الذين أعطوا الأفضلية للعرب عن غيرهم والتمييز للعربية عن غيرهم بعد رسول الله، هؤلاء يدخلون النار دون حساب. أولئك الذين يفضلون ويقولون أن العرب أفضل من غيرهم، هؤلاء أيضا يدخلون إلى النار دون حساب. أولئك الذين يظنون أنهم أفضل من الآخرين لأنهم ينتمون إلى هذه القومية أو أن لديهم هذا الحس القومي بحيث يميزون نفسهم عن الآخرين، هؤلاء مذمومون أو لهم نوع من الذنب في الإسلام. ونحن كما نعرف وصية رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كانوا يتفاخرون بأنسابهم بآبائهم، وقال أحدهم لسلمان: أنت من أين أنت؟ من والدك؟ كذا. فرسول الله صلى الله عليه قال سلمان: منا أهل البيت، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. التقوى هي المدار التي يفضل به الإنسان. فهذه الفئة الثانية والعرب بالعصبية والضهاقين بالكبر. الضهاقين هم عبارة عن رؤساء القبائل، أو يعبر عن أهل السياسة بأنهم ضهاقين، يعني الذين يمثلون الناس، الذين يمثلون الشعوب. هؤلاء إذا كانوا من أهل التكبر فإن الله عز وجل يدخلهم النار دون حساب. والتجار بالكذب، إذا كان تاجر كذاب يكذب على الناس يغش الناس. والعلماء بالحسد، فالمسألة ليست أن تملك علما وإنما أن تطبق هذا العلم في الخارج. وأكثر ما يتأذى منه أهل النار هو العالم الذي لم يعمل بعلمه. هناك بعض العلماء الذين لديهم العلم لديهم المعرفة ولكنهم تراهم من وعاظ السلاطين. أمثال السديس هذا الذي يعتبر إمام الحرم المكي الذي يقف قرب كعبة الله قرب بيت الله ويحرض على فئة من المسلمين، يحرض على الشيعة ويدعو على الشيعة ويبارك بمن يقتل الشيعة، عليك بالشيعة عليك بالروافض. هذا من وعاظ السلاطين، يملك العلم نعم لكن هذا العلم لا ينفعه في شيء يوم القيامة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: والأغنياء بالبخل. هذا الغني الذي لا يفكر بغيره لا يفكر بالآخرين ولا يهتم بالآخرين فإنه أيضا يدخله الله النار بغير حساب. الشيء المهم الآن كيف نستطيع أن نخفف عن أنفسنا هذا العذاب يوم القيامة والموقف في الصراط، لأنه نحن لا نريد فقط أن نبقى نتكلم في عالم النظريات ونقول عن العذاب يوم القيامة وشدة العذاب، لا، بدنا نعرف نحن كيف نستطيع أن ننجو بأنفسنا، لأنه نحن موجودين في هذه الدنيا وما زال الباب مفتوح أمامنا لكي نغير أنفسنا. طيب كيف يتم ذلك؟ أولا بالالتزام بتعاليم الدين من خلال إقامة الصلاة بأول الوقت، الصوم، القيام بالواجبات الإلهية، الابتعاد عن المحرمات، يعني الالتزام بدين الله. أن تلتزم بدين الله يعني أن كل شيء تقوم به لابد من إرجاعه إلى الدين، لابد من إرجاعه إلى الشريعة الإسلامية. شوف هذا حلال، حرام، مباح، مكروه، مستحب وهكذا. ثانيا الأخلاق الحسنة، لأنه مش فقط يكون واحد عنده الدين، لا، أيضا يكون عنده أخلاق حسنة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحسن الخلق يخفف عنك الحساب، يعني يخفف عنك الحساب يوم القيامة حسن الخلق. ثالثا صوم أياما من رجب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صام من رجب 6 أيام خرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ أشد بياضا من نور الشمس، وأعطى سوى ذلك نورا يستضيء به أهل الجمع يوم القيامة، وبعث من الآمنين يوم القيامة حتى يمر على الصراط بغير حساب. صيام 6 أيام من رجب فقط، ما أسهل أن يصوم الإنسان 6 أيام ويخفف عن نفسه العذاب والمرور على الصراط. رابعا من الأمور التي تخفف زيارة مراقد أهل البيت صلوات الله عليهم في هذه الدنيا. أن تزور مراقد أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا الأمر يخفف عنك الكثير من المشاكل يوم القيامة، وخصوصا زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، لما في زيارته من خصوصية، لأنه لا يزور الإمام الرضا إلا خلص الشيعة، فقط الإثنى عشرية هم الذين يذهبون إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام. أما الأئمة قبل الإمام الرضا فيزورهم كل الشيعة بما فيهم الزيدية والإسماعيلية وغيرهم، يذهبون لزيارة. أما عند الإمام الرضا عليه السلام ففقط الإثنى عشرية هم الذين يذهبون لزيارته. وورد عنه عليه السلام قال: من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في 3 مواطن حتى أخلصه. يكون الإمام عليه السلام موجود في تلك المواطن. إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان، هذه المواطن يكون الإمام عليه السلام حاضرا فيها ليخلص الإنسان المؤمن من العذاب يوم القيامة. خامسا والأهم لعله بعد زيارة المراقد، ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا أهم شيء يمكن للإنسان أن يجتاز من خلاله الصراط. طبعا ولاية علي تعني ولاية رسول الله، ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني ولاية الله، يعني لا يمكن لأحد أن يأخذ بولاية علي ولم يأخذ بولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسلم. ولكن حسب الروايات الموجودة وحسب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولاية علي عليه السلام تعتبر الجواز الذي من خلاله يدخل الإنسان إلى الجنة، جواز السفر الذي من خلاله يدخل الإنسان إلى الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يدخل إلى الجنة إلا من كان معه جواز ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام.
صلى الله عليه
وسلم. هذه الأمور التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها بالابتعاد عن النار وبأن يمشي على الصراط مسرعا ليصل إلى الجنة إن شاء الله. بالكلام عن الجنة وعن يوم القيامة، هناك الكثير من الأحداث التي سوف تجري يوم القيامة، وهناك مراتب وخصوصية لبعض الأشخاص تظهر يوم القيامة. ومن هؤلاء الأشخاص الذين تظهر لهم الخصوصية والكرامة يوم القيامة هو العباس بن علي عليه سلام الله، له خصوصية يوم القيامة. أولا، الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. جميع الشهداء يغبطون العباس عليه السلام على هذه المنزلة التي تكون له يوم القيامة، لأن العباس عليه السلام واقعا نموذج للأخ الذي يقف ليدافع عن أخيه، وللمؤمن الذي يدافع عن إمامه المعصوم. نموذج العباس صلوات الله عليه، مواقف عديدة جرت تظهر مكانة العباس عليه السلام. في الليلة العاشرة عندما اجتمع الحسين مع أصحابه قال لهم أن القوم يريدونني، فأنتم بحل من بيعتي يمكن لكم أن تذهبوا، وهذا الليل هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. فالعباس عليه السلام وقف وقال ماذا تريد؟ يعني تريدنا هكذا؟ يقول الحسين تريدنا أن نبقى بعدك؟ لا أبقانا الله بعدك يا حسين، يعني نحن لا نستطيع أن نبقى بعدك يا أبا عبد الله. وفي يوم العاشر من المحرم العباس عليه السلام لديه مواقف عديدة، من هذه المواقف أن الشمر جاء إلى العباس إلى خيمة العباس عليه السلام ونادى أين أبناء أختنا، لأن أم البنين رضوان الله عليها لها يعني قرابة بالشمر لعنه الله من خلال القبيلة، فقال أين أبناء أختنا؟ فالعباس رفض أن يخرج. الحسين عليه السلام قال وإن كان هذا فاسق ولكن اخرج وكلمه شوف ماذا يريد. خرج وقال أنا أعطيكم الأمان لك ولإخوتك أن تخرجوا. فقال له العباس عليه السلام لعنك الله، أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ يعني الحسين لا أمان له وأنت تعطينا الأمان؟ أي موقف هو هذا؟ يعني إنسان يعرف نفسه أنه سوف يقتل، أنه يستطيع أن يذهب مع الشمر ومع ابن زياد ويعطى أعلى المراتب ويعطى أكثر الأموال، ولكن العباس عليه السلام رفض ذلك، قال أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ شوف العباس عليه السلام كان آخر شخص يخرج مع الحسين عليه السلام، وحتى عندما جاء ليأخذ الإذن من الحسين صلوات الله عليه الحسين لم يستطع أن يعطيه الإذن للقتال، ما لم يقل للعباس عليه السلام اذهب وقاتل، قال إن كان لابد لك من الخروج فاذهب واستسقي الماء، آتنا بالماء، آتي الأطفال والنساء بالماء، اذهب وآتنا بالماء. فذهب العباس عليه السلام ووصل العباس إلى الماء، إلى ماء الفرات. لما نزل العباس إلى الماء وصل الماء إلى ركبتين. تصور أنت حرارة الصحراء وإنسان لم يشرب لأيام والماء وصل إلى ركبتين، يقولون فارتعش جسد العباس عليه السلام من شدة العطش. هناك كان يستطيع العباس عليه السلام أن يشرب الماء، يعني ليس لا يؤاخذه أحد إن شرب الماء، لكن عندما رأى الماء العباس عليه السلام تذكر عطش الحسين صلوات الله عليه، وتذكر عطش سكينة، وتذكر عطش الأطفال، فرمى الماء من يده وخرج العباس عليه السلام بالقربة وذهب نحو المخيم. جاء الأعداء نحوه وقطعوا يمينه، فحمل القربة بفمه وأخذ يقاتل بيساره، يحمل السيف بيساره، فحاولوا أن يصوبوا نحو القربة، أن يرموا الرماح نحو القربة، وهم يحاولون ذلك جاء سهم في عين العباس صلوات الله عليه، دخل السهم إلى عينه، وجاءوا ورموا القربة بالسهام ثم قطعوا شمال العباس. تصور ذلك الموقف، العباس عليه السلام يقف في أرض كربلاء لا يملك أي يد ليقاتل بها، ولا يملك الماء لكي يقوم بإيصاله إلى المخيم، وقف هناك حائر، ماذا يفعل؟ السهم في العين. والإمام الباقر عليه السلام يصور لنا حال العباس، يقول كانت الرماح تدخل على الرماح، كانت الرماح تكسر الرماح في جسد العباس عليه السلام حتى أصبح جسده كالقنفذ من كثرة السهام التي دخلت إلى جسده، حتى جاء ذاك اللعين وضربه بعمود على رأسه فسقط العباس عليه السلام على الأرض. هذا السقوط للعباس عليه السلام سوف يذكر يوم القيامة، حيث تأتي الزهراء صلوات الله عليها وهي تحمل كفوف العباس عليه السلام وتقول يا رب احكم بيني وبين قوم الذين قتلوا ولد العباس، لأن هذا السقوط الذي كان من العباس عليه السلام لم يشابهه أي سقوط، أي فارس في الحرب إذا أراد أن يسقط إلى الأرض حمى نفسه ووجهه بيديه، لكن العباس عليه السلام لما سقط على الأرض لم يملك أي يد لكي يحمي وجهه أو جسمه، فتداخلت السهام في جسده أكثر. هناك صاح لأول مرة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أخاه، يا أخي أدرك أخاك. أول مرة الحسين عليه السلام يسمع العباس يناديه يا أخي. الحسين ركض نحو العباس، قتل قاتله، والعباس يسمع صوت شخص يأتي إليه، السهم في عينه، الدم على وجهه، لا يرى من الذي يأتي، يقول يا هذا أمهلني لا تقتلني. يقول له لماذا؟ لماذا يا عباس؟ يقول حتى أرى وأودع أخي الحسين. فقال له فداك أخوك، أنا الحسين. جاء الحسين عليه السلام وضع رأس العباس في حجره، فأزاح العباس رأسه، قال له يا عباس لما تفعل ذلك؟ قال أنت الآن تضع رأسي في حجرك، لكن بعد قليل أين يوضع رأسك يا حسين؟ من الذي يأتي إليك يا أبا عبد الله بعد قليل؟ فاضت روح العباس، فنادى الحسين عليه السلام هناك، قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يقولون رجع الحسين عليه السلام إلى المخيم محني الظهر، فتلقته زينب صلوات الله عليها، قالت له يا حسين أين العباس؟ لم يستطع الحسين أن يجاوب زينب، بل ذهب مباشرة إلى خيمة العباس ورمى بعمود الخيمة كإشارة إلى أن صاحب هذه الخيمة قد قتل. زينب عليها السلام تنظر إلى الخيمة وهي تسقط، صاحت وعباسا وأخا وضيعتنا بعدك أبا الفضل. فصاح الحسين أي والله وضيعتنا بعدك أبا الفضل، صلى الله عليك يا أبا الفضل، السلام عليك يا من دفعت عن الشهيد الحسين، السلام عليك يا من دافعت عن الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا عبد الله.